بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فما هي المراحل التي مرت بمصطلح الحديث أو المصنفات في مصطلح الحديث؟ المراحل التي مر بها التأليف. طيب، المرحلة الأولى عبارة عن مقدمات في بعض الكتب وليست مصنفات مفردة. الثانية، كتب مفردة لكنها لم تستوعب جميع أنواع الحديث ولا استوعبت جميع التفاصيل، وغالبها يأتي بالإسناد. الثالث، مرحلة ابن الصلاح جعله على طريقة التنويع ثم التأصيل، وتبع في ذلك الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث. الرابع، الحافظ بن حجر في كتابه نخبة الفكر أراد أن يزيد على أن يرتب ترتيبا جديدا غير ترتيب ابن الصلاح، لأنه كما هو معلوم لديكم أو لدى بعضكم أن ابن الصلاح رحمه الله لم يرتب كتابه ترتيبا جيدا، بسبب أنه كان يمليه على تلاميذه شيئا فشيئا، فلم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. فجاء ابن حجر وأراد أن يرتب الأنواع ترتيبا سهلا يسهل ضبط الأقسام فيه، فألف نخبة الفكر وزاد أنواع كثيرة وإن كانت مختصرة. قوله فسألني بعض الأخوان، من المراد به؟ محمد بن محمد الزركشي. الخبر إما أن يكون له طرق محصورة أو غير محصورة، بأي اعتبار؟ اعتبار وصوله إلينا، لأنه سيأتي تقسيم للخبر آخر وآخر، فباعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى ما له طرق محصورة وما ليس له طرق محصورة بعدد معين. ما الفرق بين المتواتر الأصولي والمتواتر الحديثي؟ ما الفرق بين لفظ المتواتر عند الأصوليين وبعض المتكلمين أو المتكلمين والمتواتر عند المحدثين؟ من يتكلم؟ كلام طويل لكن يذكر خلاصة تدل على أنه فهم الدرس الماضي. سهل إن شاء الله سنساعده. تفضل. التواتر عند الأصوليين رواية الجماعة أو الجمع الكثير عن الجمع الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، ومعنى يستحيل تواطؤهم على الكذب يعني يستحيل أن يتفقوا جميعا على أن يكذبوا في ذات الخبر المنقول عنهم، لأنهم جماعة كثير يستحيل وقوع الغلط منهم أو تواطؤ والكذب. ها. وعند المحدثين ما تعددت طرقه، وهو من قسيم من أقسام المشهور عندهم. فالمشهور عندهم ما كان له ما رواه جماعة ثلاثة فأكثر، فعندهم إذا كان أربعة خمسة مشهور، إذا وصل ستة سبعة ربما يجعلونه متواترا، وربما يجعلوا الخمسة متواتر بحسب نظر الناظر من المحدثين، فإنهم يختلفون، تختلف أنظار المحدثين بحسب مقدار علمهم في الحكم على الحديث لأنه وصل إلى التواتر أو ما زال مشهورا. وأما الأصوليين فلهم الكلام السابق، واختلفوا في العدد ولم يحصر فيه، يعني بعضهم يقول عشرة، يكون في كل طبقة عشرة، أحد عشر إلى آخره. ها، زد، ما بقي شيء. طيب، ومبنى التقسيم إلى متواتر وأحد مبني على مسألة الأصوليين، يعني التقسيم في حد ذاته باعتباره من عوارض الألفاظ كما يقال لا بأس به، وأما باعتباره من عوارض المعاني فينظر في قائله ماذا أراد به. فالأصوليون أرادوا المعنى الذي شرحناه بالأمس، أنهم أرادوا من ذلك أن أخبار العقيدة لا تثبت إلا بشيء قطعي، والقطعي لا بد أن يكون متواتر، ومفاد كلامهم إلغاء السنة النبوية عن الاحتجاج. فمثل هذا مع الباطل، وعليه التقسيم على هذه الحالة باطل. وأما التقسيم باعتبار جرياني على منهج المحدثين فلا بأس به، فأنت كل خبر ينقسم إلى متواتر والآحاد، والمتواتر هو أكثر من المشهور قليلا عند المحدثين، فمن حيث اللفظ من حيث التقسيم لا بأس بهذا التقسيم المذكور، ولا مشاحة في الاصطلاح، فلا يخاف بعضهم يخاف من هذا التقسيم، يقول ما يصلح نقسم إلى متواتر وآحاد، لا غلط، ما دام المآل والمعنى الذي تريده صحيحا فلا بأس بذكر مثل هذه التقاسيم في كتب علوم الحديث، ولذا ذكرها العلماء، ذكروها لأنهم ما أرادوا إلا يعني الحث على القرب من السنة وتمييز الصحيح من غيره، ما أرادوا ما أراده أولئك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا الآن أن التعاريف إن شاء الله مضبوطة الآن، العزيز والغريب والمشهور والمتواتر على كلام المحدثين، وهنا تنبيهات على هذه الأقدام وتوضيحات، ومنها في المشهور لا نشترط التعدد في جميع طبقات السند، لا يشترط في المشهور التعدد في جميع طبقات السند، كما علمتم من تعريف المشهور أنه ما روى ثلاثة فأكثر، وهذا من حيث الإطلاق أو على هذا الإطلاق ربما تجد أحاديث لكنها قليلة، يعني أن المشهور رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الصحابة، رواه عن كل صحابي أربعة من التابعين، رواه عن كل تابعي أربعة من أتباع التابعين، هذا لا تجده، لكن مع ذلك إن وجد يسمى مشهور مطلق. وغالب كلام أهل العلم في المشهور إنما يتكلمون عن المشهور الذي هو مشهور نسبي، وعليه فلا يكون المشهور في جميع طباقه أكثر من ثلاثة، فقد يكون مثلا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أربعة من الصحابة، ثم يرويه عن كل واحد من الصحابة واحد أو اثنين بحسبه، ولا يشتهر إلا من طريق صحابي واحد، فنحن لا ننظر إلى هذا الأمر إلا من موضع الشهرة، لماذا سمي هذا الحديث مشهورا؟ سمي هذا الحديث مشهورا لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، فموضع الشهرة في طبقة الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مشهور نسبي، وهذا هو الموجود في كتب المحدثين، يعني السابق التعريف الذي نذكره في البيكوني إنما من باب تقريب الفهم وتوضيح الحدود، لكن من حيث موجود في كلام الأئمة نفهم أنه لا يوجد مشهور على تلك الصورة إلا نادرا، وأكثر كلامهم في المشهور النسبي، المشهور النسبي، فيقول المشهور من حديث فلان ويعنون به في ذاك الموضع أنه مشهور رواه أكثر من ثلاثة، فإذا لا نشترط في المشهور أن يكون جميع طباقه أكثر من ثلاثة، وبهذا يفهم معنى التقارب بين العزيز والمشهور، فقد يكون الحديث عزيزا مشهورا كما ذكرنا لكم، فربما يكون بعض طباقه اثنين وبعض طباقه ثلاثة وبعض طباقه أربعة، فهذا يسمى مشهور وعزيز، يسمى مشهور وعزيز. فمثلا الحديث الذي ذكرنا لكم مثلا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الصحابة، فهو مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنفرض فرضا أنه رواه عن كل صحابي ثلاثة من التابعين فيصبح أيضا مشهور، ثم رواه عن كل تابع من هؤلاء التابعين مثلا في الطبقة الأولى رواه عن اثنان، وعن هؤلاء الاثنان رواه عن كل واحد منهم اثنان، فيكون في هذه الحالة عزيز عن ذاك الشخص، يقال عزيز نسبي في هذه الحالة. أو ربما يكون فيه تفرد، يكون فيه غرابة، فمثلا يشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية 4 من الصحابة، ثم يتفرد واحد من التابعين عن واحد من الصحابي، ويتفرد عن هذا الواحد واحد، فيقال غريب من حديث فلان عن فلان، ونعني بالغرابة هنا النسبية. فهذا حاصل الأمر في المشهور والغريب والعزيز، يعني لا نفهم دائما أنه كل شيء يعني ما هناك تقاسيم مشتركة بينهم، لا، هناك تقاسيم مشتركة واضحة. والغالب في الإطلاق إذا قيل مشهور أو غريب أو عزيز في الكتب أو في كتب أهل الحديث إنما يعنون به النسبي غالبا. فإلا ما تجد مثلا حديث عزيز رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، وعن كل صحابي رواه تابعيان، وعن كل تابعي رواه اثنان، وعن كل اثنين رواه اثنان، حتى يصل إلينا، هذا ذكر ابن حبان وغيره أنه لا يوجد، لا يوجد في صناعة أهل الحديث. كذلك المشهور، كذلك الغريب لا يستمر غريبا، يعني يأتي الغريب مثلا كحديث الأعمال بالنيات كما تعلمون، كان غريبا في طبقة التابعين ثم أتباعهم ثم بعد ذلك، ثم اشتهر بعد يحيى بن سعيد القطان بعد 4 من الطباق. وسبب الاشتهار أنه يندر التفرد في القرون المتأخرة، فيحتمل التفرد في التابعين ويحتمل التفرد في أتباع التابعين، لكن من بعدهم بسبب انتشار العلم وتفرق التابعين وغيرهم من أهل العلم في الأمصار يشتهر وتشتهر الرحلة ونحو ذلك، فيؤخذ عن هذا الشيخ أحاديث كثيرة، فلا يتفرد عنه واحد بخلاف طبق التابعين، فإنهم ربما تفردوا عن بعض الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يكثرون من التحديث كما هو معلوم ومشهور، ما كانوا يكثرون من ذكر الأحاديث، فربما تفرد تابعي عن صحابي، وربما تفرد التابع تابعي عن تابعي، بضوابط وقيود إن شاء الله تذكر. فإن شاء الله هذا التنبيه على الجميع واضح، أنه قد يكون الحديث الآن مشهورا غريبا، وقد يكون الحديث عزيزا مشهورا، وقد يكون الحديث طيب، هذا إما أن يكون يعني يجمع مع الغرابة، إما العزة أو الغرابة مع الشهرة، إما العزة وإما الغرابة، فتقول هذا حديث مشهور أو تقول هذا حديث عزيز. هناك مثال نحن السابقون الأولون نذكر في شرح البيكونية ذكرناه، أنه مشهور عن أو عزيز عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه عن اثنان، ثم رواه عن أحد الصحابة جماعة، فاشتهر شهرة نسبية عن أبي هريرة رضي الله عنه، فاجتمع في هذا الحديث عزة وشهرة، ويجتمع ربما في الحديث شهرة وغرابة. فإذا نقسم المشهور إلى المشهور المطلق، الذي يريد أن يقسم يقول المشهور المطلق هو المتن الذي يرويه جماعة عن صاحب المتن نفسه، هذا يسمى مشهور مطلق، متن يرويه جماعة عن صاحب المتن نفسه، يعني قد يكون الحديث مرفوع فيرويه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الكلام موقوف أو مقطوع فيرويه جماعة عن الصحابي من كلامه أو عن التابع من كلامه ويشتهر عنه، فيقال مثلا هذا القول مشهور عن ابن جريج، هذا القول مشهور عن أبي هريرة وهو من كلامه، هذا معنى، فيقال مشهور مطلق يعني يرويه جماعة عنه ويشتهر في تلك الطبقة، أو يحصل الشهرة فيما بعد طبقة صاحب المتن، يعني إذا أردت أن تضبط النسبي مع المطلق تنظر إلى الطبقة، الآن الطبقة باعتبار كلام صاحب المتن سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيتفرد فيرويه عنه مجموعة من الصحابة، أو يكون من كلام الصحابي فيرويه عنه مجموعة من التابعين، أو يكون من كلام التابعي فيرويه عنه مجموعة من الأتباع، هذا التفرد يسمى تفرد مطلق لأنه عن صاحب المتن. والتفرد أو المشهور المطلق والمشهور النسبي يكون عن من؟ عن غير صاحب المتن، يعني عن غير صاحب المتن، فمثلا يشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ربما، أو يكون غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشتهر في بعض طرقه عن بعض التابعين. ومن النصوص الموجودة في هذا الكلام كلام المندة في العزيز والغريب والمشهور. كلام المندة في العزيز والغريب والمشهور عندما ذكر قال فحديث الزهري وقتاده وأشباههما إذا انفرد الواحد منهم عن واحد إذا انفرد الواحد عنهم سمي غريبا، فإذا انفرد الاثنان سمي عزيزا، فإذا رواه عنهم جماعة سمي مشهورا. فلاحظ الآن، يعني الآن يقول جماعة ممن يجمع حديثهم مثل قتادة الآن أو الزهري، هذا إمام يجمع حديثه وطبقته معروفة ربما في التابعين أو في صغار التابعين، فإذا تفرد عنه واحد عن الزهري فيقال غريب من حديث الزهري، إذا تفرد عن اثنان فيقال عزيز عن الزهري، إذا تفرد عنه جماعة يقال هذا مشهور عن الزهري. فلاحظ الآن الشهرة والغرابة والعزة في طبقة الزهري، يعني كانت نازلة، هذا يسمى نسبي، يسمى شهرة نسبية. هنا فائدة زائدة إن شاء الله، يعني الآن تحصر في هذا الموضع وربما نستوعب الكلام عليها في كتاب أرفع من هذا، لكن تعرف لكي تتقن من الآن تحفظ، وهي القرائن التي تصاحب الغرابة. معلوم عندنا جميعا أن الغريب إما أن يكون صحيحا أو يكون ضعيفا، ليس كل غريب صحيح وليس كل غريب ضعيف، فمنه الصحيح ومنه الضعيف، وغالب الغريب كما ذكرنا لكم مناكير وضعيف غالب الغريب. فهناك قرائن توجد في الحديث الغريب إما تجعله صحيحا وإما أن تجعله ضعيفا، وهذه القرائن سبع نذكرها سردا، وإذا ذكرنا مثال لواحد منها أو الاثنين حتى لا نطيل في هذا الباب، ولأنه مهم نذكره ويتكرر كثيرا، نكرر في هذا الكتاب وفي الذي بعده وفي الذي بعده بتوضيح أمثلة وزيادة، لأنه في مقام العمل مهم جدا ويضطرب فيه كثير من الباحثين. فهذه القرائن التي تصاحب الغرابة سبعة ترجع إلى قسمين، أو هذه السبعة تدخل في أحد قسمين. القسم الأول القرائن التي تعود إلى حال الراوي، القرائن التي تعود إلى حال الراوي، والقسم الثاني القرائن التي تعود إلى حال الرواية، والقرائن التي تعود إلى حال الراوي قسموها إلى قسمين، قرائن تعود إلى حال المتفرد وقرائن تعود إلى حال المتفرد عنه، يعني الشيخ والتلميذ معنا. أعيد، القرائن التي تعود إلى حال الراوي تقسم إلى قسمين، قرائن تعود إلى حال المتفرد يعني الشخص المتفرد عن شيخه، تلميذ عن شيخه، والثاني القرائن التي تعود إلى حال المتفرد عنه، يعني الشيخ المتفرد عنه. ثم تأتي إلى الأولى التي هي القرائن التي تعود إلى حال المتفرد، إلى حال التلميذ، فتفرعها إلى فرعين ألف وباء. ألف درجة الراوي أو درجة ضبط الراوي، درجة ضبط الراوي سنشرح إن شاء الله بعض هذه الأمور. باء اختصاص الراوي بشيخه، باء اختصاص الراوي بشيخه. القرائن التي تعود إلى حال المتفرد عنه هذه ما فيها تقسيم، تبقى على ما هي عليه، سيأتي شرحها بعد ذلك. القسم الثاني، الآن نحن قسمنا القسم الأول إلى قسمين، ثم قسمنا أحد الأقسام إلى قسمين هكذا. الآن القسم الثاني الذي هو العام الذي يعود إلى حال، طيب، الرواية. قلنا الأول يعود إلى حال الراوي وينقسم إلى قسمين بحسب المتفرد، المتفرد والمتفرد عنه. والمتفرد إما أن يكون ضابط في الرواية وغير ضابط، يعني باعتبار درجة ضبط الراوي أو باعتبار اختصاصه بشيخه ونحو ذلك. الثاني القرائن التي تعود إلى حال الرواية، وهي خمسة. الأول الطبقة التي وقع فيها التفرد، الطبقة التي وقع فيها التفرد، هذه تسمى قرائن، يعني الطبقة قرينة من القرائن، فنقبل مثلا في بعض الطبقات ولا نقبل في بعض الطبقات. الثاني المتن الذي وقع التفرد به، الثاني المتن الذي وقع التفرد به. الإسناد الثالث الإسناد الذي وقع التفرد به، الإسناد الذي وقع التفرد به. وتفرعه إلى فرعين، الإسناد الذي وقع التفرد به، ثم تقول ولهم في ذلك مراعاة أمرين، ولهم في ذلك مراعاة أمرين. الإسناد الذي وقع به التفرد يفرع إلى فرعين، تقول ولهم في ذلك مراعاة أمرين. الأول علو الإسناد ونزوله، علو الإسناد ونزوله. الثاني شهرة الإسناد وندرته، شهرة الإسناد وندرته، شهرة الإسناد وندرته. وبعد شهرة الإسناد وندرته تقول فمن الأسانيد ما هو مشهور وما وغير مشهور ونادر. بعد قولك شهرة الإسناد وندرته تقول فمن الأسانيد ما هو مشهور وما هو غير مشهور وما هو نادر. الرابع المخالفة. الخامس الرابع المخالفة. الخامس والأخير شهرة الخبر من وجه آخر، شهرة الخبر من وجه آخر، وسنشرحه إن شاء الله هذا لأنه مهم بعد أن نصل إذا 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 وصلنا إليه يأتي شرحه. الآن هذه التقسيمات المفروض أن لا تغيب عن الذهن من الآن إلى درس البحث، ثم أيضا لا تغيب عن ذهنك أثناء بحث الأحاديث وتطبيق أمور أو كلام المحدثين على هذه الأمور. يعني الآن الغريب كيف تحكم عليه، هل هو صحيح أو ضعيف؟ تراعي هذه القرائن المذكورة سردا في هذا الموضع، ونحن إن شاء الله سنعلق تعليقا يسيرا على كل شيء، والذي يحتاج إلى مثال نذكر له مثال. فبالنسبة للأول القرائن التي تعود إلى حال الراوي، قلنا إما أن تكون القرائن تعود إلى حال المتفرد، المتفرد عن شيخه، وهذا إما أن يكون بالنظر إلى درجة الراوي في شيخه. الآن درجة الراوي، فالأئمة الآن ينظرون إلى الرواة، فمن الرواة من هو إمام في الحديث، ومن هو حافظ وجبل في الحفظ، ومنهم من هو ثقة، ومنهم من هو صدوق، ومنهم من هو ضعيف، ومنهم من هو أنزل من ذلك. فمراعاة درجة الراوي لها أثر كبير في الحكم على الحديث الغريب. فمثلا تفرد الإمام غير تفرد الثقة، غير تفرد الضعيف، ولكل حكمه. فهذا معنى درجة ضبط الراوي، أنهم يراعون في الحكم على الحديث الغريب درجة ضبط الراوي عموما. فكلما كان الراوي قويا في حفظه إماما قبل منه هذا الحديث المستغرب، يعني يسمى غريب صحيح. ومن هذا القسم غرائب الصحيح، وغرائب المتون أيضا التي تذكر، وهي أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغير ذلك. الثاني أيضا ينظرون إلى درجة الراوي في شيخه، فهناك من الرواة من هو مضعف في بعض مشايخه وإن كان ثقة في نفسه، يعني عندك بعضهم بعض الرواة ثقة في نفسه إلا أنه ضعيف في بعض مشايخه. فإذا تفرد بإسناد من الأسانيد وكان عن شيخ وهو مضعف فيه، فلا شك أن هذا التفرد وهذه الغرابة ضعيفة. إذا تفرد شخص عن شيخ وهو ضعيف في هذا الشيخ، فلا شك أنه يكون ضعيف، وهذا واضح. القرائن التي تعود إلى حال المتفرد عنه يعني الشيخ، هذا مر معنا في الشيخ الذي يجمع حديثه، ذكرنا أن هناك أئمة يجمع حديثهم. ما معنى يجمع حديثهم؟ يعني أنه يتنافس في الأخذ عنهم. فهذا إذا تفرد الواحد منهم، إذا تفرد الواحد عن إمام يجمع حديثه كالزهري وغيره، فيقال فيه لا يحتمل تفرده، وهذا من معاني لا يحتمل تفرده الذي سيأتينا في الشاذ ونحن نؤجله قليلا قليلا، هذا موضعه إن شاء الله، وسيأتي له أيضا ذكر أكثر. فتفرد من لا يحتمل تفرده، مثلا رجل يأتي إلى الزهري والزهري إمام من الأئمة، تكالب طلاب عليه الأخذ عنه، فكيف يأتي من هو يعني ولو ربما يعني ممن لا يحتمل تفرده، من هو ثقة أو أنزل، لا يعني يأتي بالحديث وحده ما يتابعه عليه أحد، يقولون في هذه الحالة تفرد هذا الراوي عن الزهري وهو ممن يجمع حديثه لا يحتمل. القسم الثاني، طيب إذا كان الشخص غير معروف غير الزهري مثلا، ولو كان من التابعين، شخص غير معروف له أحاديث قليلة وتفرد عن الشخص، هذا لا ينظرون له، إنما يخصصون من يتفرد عن الأئمة الحفار الثقات الذين يجمع حديثهم. فعلا الآن يعني بعض الناس ربما ما ينظر له، ولا يعني إذا حكى عنه شخص حكاية تقبل، لكن إذا حكيت حكاية عن شخص مشهور تحكيها أنت وحدك وما يحكيها أحد غيره، فهذا يعني ربما استغرب منك، خاصة أنها لا تكون مشهورة إلا من طريقك، والشخص هذا أو الشيخ الفلاني هذا له تلاميذ كثر، وهذا الخبر المفروض يكون عندهم جميعا وأنت تأتي به وحدك، فهذا يقال فيه لا يحتمل تفرده، بخلاف شخص يروي عن آخر وهذا الشيخ غير مشهور وغير معروف فيحتمل منه ذلك التفرد. القرائن التي تعود إلى حال الرواية كما ذكرنا وهي خمسة: النظر في الطبقة، وعليه العمدة في كلام الذهبي في الموقظة الذي يريد يرجع إليه كاملا، هو في الموقظة في بعض الطبعات صفحة 77، وسنقرأ بعض منه إن شاء الله، هو كلام مهم جدا في هذا الباب، وذكرناه لأصحاب مختصر علوم الحديث، ذكرناه هناك. كما ذكرنا لكم أن التابعي قد ينفرد عن الصحابي، وما سبب انفراد التابع عن الصحابي معلوم، سبب تفرد التابعين عن بعض الصحابة أن الصحابة لم يكونوا يكثروا من التحديث، بل بعضهم كان يمنع من كثرة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الغلط ونحو ذلك، فلم يكن الصحابة كانوا متوافرون، ومن احتاج شيء أو فتوى يذهب إلى أحد الصحابة فيخبره، فلم تنتشر يعني الأحاديث، أو يعني لم يأخذ عن بعض الصحابة إلا القليل، فتفرد الواحد عن الصحابي يحتمل في هذه الحالة أن يأخذ تابعي عن صحابي، بل عن جماعة من الصحابة يتفرد تابعي، هذا كان يحتمل أن يتفرد عن جماعة من الصحابة ولا يروي عنهم أحد غيره، كذلك في طبقة أتباع التابعين يتفرد الإمام الحافظ من أتباع التابعين عن جملة من التابعين، ربما 20 من التابعين ما يروي عنهم أحد غيره يأخذ حديثهم، هذا أيضا تفرد يحتمل من الإمام الحافظ، وهكذا. هذا كله في الكلام عن الإمام الحافظ المتفرد عندنا الآن، إما أن يتفرد إمام حافظ عن صحابي فهذا مقبول وصحيح مخرج الصحيح، إما أن يتفرد هذا الإمام الحافظ عن أتباع التابعين كذلك مقبول، إما أن يتفرد عن طبقة الأتباع كذلك وهذا أيضا مقبول، يعني مثلا يتفرد في طبقة الشيخين البخاري ومسلم وغيرهم، يتفرد إمام حافظ البخاري يتفرد بإسناد عن شيخه، هذا يعتبر من إمام حافظ مقبول لأنه إمام حافظ، فإذا عندنا ثلاث، وإن كان هذا الأخير يقال له فرد في بعض الأحيان، يقال له فرد يعني لشدة فرديته يقال له فرد، فالآن عندنا الإمام الحافظ يتفرد عن الصحابي ويحتمل، وعن التابعي ويحتمل، وعن التابع التابعي ويحتمل مع تسميته فردا، هناك من هو ثقة ليس إمام حافظ يتفرد عن الصحابي يعني من التابعين من هو ثقة ولا يكون مثلا عنده ذاك الحفظ القوي مثل غيره، فهذا التابعي عن الصحابي يحتمل حديثه ويصحح ويحسن، والتابع التابعي إذا تفرد كذلك عن التابعي يحتمل، وأما بعده فينظر فيه غالبا يكون تفرد الثقة عن أتباع التابعين مما ينظر فيه وقد يعد منكر. هذا بالنسبة للكلام على الطبقة التي وقع فيها التفرد. إذن خلاصة أن طبقة التابعين وأتباع التابعين غالبا التفرد فيها لا يضر، غالبا في طبقة التابعين وأتباع التابعين التفرد فيها من إمام أو ثقة لا يضر غالبا. المتن الذي وقع التفرد به، المتن الذي وقع التفرد به يعني مثلا الآن إذا تفرد بعض الرواة بحديث فليس تفرده بمتن فقهي كتفرده بحديث الترغيب والترهيب، هذا واضح. يعني إن تفرد بمتن فقهي هذا غير تفرده بحديث الترغيب والترهيب أو في الغزوات أو في غير ذلك من الأمور التي لا تشتهر كثيرا. أيضا التفرد نفس التفرد بالأحكام الفقهية يختلف من حكم إلى آخر، فبعض التفرد في بعض الأحكام الفقهية من بعض الرواة ربما يحتمل خاصة إذا كان في شيء غير مشتهر، أما التفرد في بعض الأبواب المشهورة التي يكثر أخذها وتداولها والعمل بها وتطبيقها في الشريعة فهذا هو الذي ربما ينظر فيه، مثلا أن يتفرد بحكم في الطهارة لا يذكره غيره، والطهارة من الأمور كما تقول الحنفية التي تعم بها البلوى، أو بعض أمور الطهارة وبعض أمور الصلاة اسأل عنها الناس جميعا العامي وغير العامي والعالم والمتعلم والطالب وغيرهم يحتاجون إلى هذه الأحكام، فتفرد شخص بمثل هذه الأمور يعني يراعى فيه ذكر هذا المتن، ينظر في الراوي المتفرد بحسبه فيحكم عليه بحسبه، قد لا يقبل تفرده بشيء يعني بحكم فقهي في أمور الطهارة أو شيء الذي مما تعم به البلواء أو مما هو يعني مشهور المفروض أن ينقله كثير، كيف ما ينقله إلى واحد، ينقله واحد ويتفرد بهذا النقل، وما ينقله كثير ممن يحتاجون هذا الحكم، ممن يحتاجون هذا الحكم في هذه المسألة في بابها. ومعلوم أنه ليس في الأحكام الفقهية كثير من هذه الأمور، يعني غالب الأحاديث المذكورة في الأحكام الفقهية الطهارة والصلاة غالبها يكون من طريق جماعة، لكن نحن ننبه على سبب تضعيف بعض الأحاديث التي فيها أحكام شرعية يعني مشتهرة، لماذا تضعف؟ أكثر ما يضعف أو سبب تضعيفها يكون من هذا الباب، أنه روى شيء ما أتى به غيره. الرابع الإسناد الذي وقع به التفرد، الخامس هذا أتركه إلى المخالفة أيضا واضحة وستأتي إن شاء الله في الشذوذ. الأخير وهو مهم أيضا ننبه عليه، شهرة الخبر من وجه آخر، ومعنى هذا وهو أهم ما قصدنا في هذا الباب أننا ربما نعل الحديث الغريب بالحديث المشهور، يعني قد يرد عليك حديث غريب ويرد عليك حديث آخر مشهور، سند واحد عن صحابي والمتن واحد يأتي له اثنين من الأسانيد عن صحابي واحد، سند مثلا إلى ابن عمر وسند آخر إلى ابن عمر والمتن واحد، المتن الأول أو السند الأول غريب والسند الثاني مشهور، ومعنى غريب مشهور معروف الآن عندكم، فيعل الحديث الغريب بالمشهور في هذه الحالة ولا يجعل تابعا ومتبوعا. تعرف ربما بعضهم ينظر إلى هذا يقول هذا تابع هذا فهو في الشواهد المتابعة، سنذكر له مثال إن شاء الله. هذا معنى هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا، إعلال الحديث الغريب بالمشهور، فهذه بعض فوائد ذكر المشهور والآحاد والغريب، لأن التعاريف تلك المحصورة ربما ينظر لها الناظر يقول ما فائدة ذكر هذه الأمور في المصطلح وهي لا تتعلق بشيء من العملي ولا شيء من هذا، الفائدة ما نذكره في هذه الأبواب أنه ربما يحصل التداخل والعلل من معرفة المشهور والغريب. فمثاله الآن عندنا إما أن يجيء إسنادان لمتن واحد أو العكس، متن يكون له أو طيب إما أن يجي متن حديث من طريقين أو متنان من طريق واحد، حديث متن حديث من طريقين أو متنين من طريق واحد، ولا يكون بينهما مخالفة. مثاله حديث ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. نأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي صلى الله عليه وسلم ونشرب ونحن قيام. هذا الحديث له طريقان عن ابن عمر، ولاحظ الطريق. الأول مشهور، رواه جماعة عن عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر. الآن لاحظوا الحديث مشهور عن من؟ عن عمران بن حدير. عمران بن حدير الحديث مشهور يعني رواه عنه جماعة يرونه عن عمران عن يزيد بن عطاء عن ابن عمر. السند الثاني غريب، رواه حفص بن غياث وتفرد به. حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. لاحظوا الآن الإسناد، عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. إسناد يعني ليس إسناد سهل، هذا إسناد يعني مشهور، والأسانيد المشهورة يتنافس العلماء والمحدثين في أخذها. وعبيد الله بن عمر العمري في طبقة عمران بن حدير، وعمران بن حدير ضعيف، وروى الجماعة الحديث عن عمران بن حدير الضعيف، وروى حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر بإسناد نظيف مشهور. فالأئمة يقولون في مثل هذا الحديث كما أعله أبو زرعة وغيره، يقولون لو كان هذا الحديث عند عبيد الله بن عمر العمري ما ذهب الأئمة إلى الضعيف وتركوا الثقة، يعني يذهبون جميعا إلى هذا الثقة. فهذا الإعلال يعني إعلال خبر مشهور بخبر ماذا؟ غريب. الغريب تفرد به حفص بن غياث، مع أن حفص بن غياث ربما يقبل تفرده، لكن لهذه القرينة ذكر أبو زرعة وغيره أن هذا الحديث لا يصح أن يكون متابعة. بعضهم الآن يقول عندنا الآن الحديث جاء عن ابن عمر من طريقين، الطريق الأول نافع رواه عنه نافع ويزيد بن عطارد، وعن يزيد رواه عمران واشتهر، وعن نافع رواه عبيد الله وتفرد حفص، فيجعل هذا شاهد لهذا ويغلط في هذا الأمر. فتفرد حفص بإسناد مشهور يحرص عليه هذا من باب الغرابة التي لا تحتمل من حفص، مع أنه ثقة وقبيل له تفردات غير هذا الحديث. أن الحديث مشهور عن ضعيف، هذه الثانية، العلة الثانية أن الحديث مشهور عن ضعيف وليس عن عبيد الله الذي تفرد عنه حفص بن غياث. هذا معنى شهرة الخبر من وجه آخر، إعلال الحديث الغريب بالمشهور، فنعل المشهور بالغريب، يعني يكون الغريب علة، يعني الحديث المشهور هو المقدم سواء كان صحيحا أو ضعيفا. والآن عندنا المشهور هو الصحيح هنا وهو ضعيف. المشهور رواية عمران بن حدير، وعمران بن حدير ضعيف، كذلك تفرد عن رجل غير مشهور وهو يزيد بن عطارد، الحديث ضعيف. هذه بعض الأمور التي أردنا أن نذكرها في هذا الباب كي لا نخلي المقام من بعض الفوائد المهمة التي لا بد أن تمشي معكم. والمهم في هذا الأمر حفظ هذه الأمور، حفظ سرد، حفظ هذه الأمور حفظا سردا. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.